السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في باب ما جاء في كم تمكث النفساء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كم تمكث النفساء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مفسح الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت.
عندك بفتح الميم ولا بضمها؟
عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي: 60 يوما.
يقول الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كم تمكث النفساء: حدثنا نصر ابن علي. ونصر هذا تقدم معنا في بعض الأحاديث، فهو نصر بن علي بن نصر ابن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي، كانت وفاته رحمه الله تعالى في 50 و200، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة ثبت، وكان قد طلب للقضاء فامتنع، وهذا من ورعه رحمة الله تعالى عليه. يروي نصر هذا الحديث عن شجاع ابن الوليد، وهو شجاع ابن الوليد ابن قيس السكوني أبو بدر الكوفي، وكان قد سكن بغداد، وهو من صغار أتباع التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في 40 و200، وهي السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي. وشجاع هذا صدوق أخرج له الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، وقد تكلم في حفظه بكلام يسير لا يحطه إن شاء الله تعالى عن مرتبة من يكون حديثه حديثا حسنا، ولكن لعله كان يدلس، وإن لم أجد من على وجه السرعة من نص على تدليسه، ولكن في ترجمته ذكر أنه يطالب بالتصريح بالسماع من بعض الشيوخ فكان يأبى، فلعله كان يدلس. وعلى كل حال، فهناك من تكلم فيه، ومن أشهر من تكلم فيه يحيى ابن معين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الإمام أحمد: كان أبو بدر شيخا صالحا صدوقا كتبنا عنه قديما. قال: ولقيه يحيى ابن معين يوما فقال له: يا كذاب. فقال له الشيخ، يعني شجاع بن الوليد هذا: إن كنت كذابا وإلا فهتكك الله، يعني دعا عليه بهذه الدعوة. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: فأظن دعوة الشيخ أدركته، يعني ما حصل ليحيى بن معين رحمه الله من محنة القول بخلق القرآن وإجابته مكرها، فيرى الإمام أحمد أن هذا بسبب دعوة شجاع بن الوليد. ثم أثر عن يحيى بن معين، جاء عنه من عدة طرق، أنه وثق شجاع بن الوليد هذا. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله في سير علام النبلاء: إن يحيى بن معين رجع عن قوله هذا، كأن الذهبي يرى أن توثيق يحيى بن معين كان بعد هذه الحادثة، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، فالوسط في حال أبي بدر هذا أن يقال إنه صدوق حسن الحديث، ومثل ما رأينا فهو ممن أخرج له حتى البخاري ومسلم رحم الله الجميع. ولم يتفرد شجاع بن الوليد بهذا الحديث كما سيأتي معنا في التخريج إن شاء الله تعالى. وهو يروي هذا الحديث عن علي بن عبد الأعلى، وعلي هذا هو ابن عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، كنيته أبو الحسن، وهو كوفي، وهو ممن روى له أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو صدوق، ولكن ربما أنه وقعت منه بعض الأوهام، فيقول عنه الحافظ بن حجر: صدوق ربما وهم. وأما الذهبي فإنه جزم بكونه صدوقا، وذكر قول أبي حاتم الرازي: ليس بالقوي. والترمذي رحمه الله نقل عن البخاري هنا أنه وثقه، وكذلك وثقه الترمذي أيضا. والدارقطني يقول: ليس بالقوي. والإمام أحمد والنسائي قال: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. فتلخص لنا أن الترمذي وشيخه البخاري يوثقان علي بن أبدع الأعلى هذا، وأن أبا حاتم الرازي والدارقطني يقولان ليس بالقوي. فهذا القول بضد هذا القول، وقولهما ليس بالقوي يعني من جهة حفظه. ونجد الإمام أحمد والنسائي قالا ليس به بأس، فتوسط في حال هذا الراوي وهذا الذي يظهر أنه هو الصواب، فيكون وليس به بأس، وهو بمعنى صدوق، فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. علي بن أبد الأعلى يروي هذا الحديث عن أبي سهل، وأبو سهل هذا هو كثير ابن زياد، كنيته أبو سهل ونسبته البرساني الأزدي العتكي، وهو من أهل البصرة ومن الذين عاصروا صغار التابعين، وقد وثقه البخاري والترمذي هنا كما رأينا. وهو معروف بأنه صاحب عبادة وصلاح، وله وصايا نافعة، مثل قوله: بيعوا دنياكم بآخرتكم تربحوهما جميعا، ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم تخسروهما جميعا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ثقة كما قال البخاري. ومن أعل الحديث بتفرد أبي سهل فإن هذا مدفوع إن شاء الله تعالى، فأبو سهل هذا الراجح أنه ثقة إن شاء الله. أبو سهل يروي هذا الحديث عن مسة الأزدية الراوية عن أم سلمة، وهي معروفة بهذا الحديث، فهي مسة الأزدية وكنيتها أم بسة، وهي من الطبقة الوسطى من التابعين، روى لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. الحافظ ابن حجر يقول عنها مقبولة، ولم نجد من تكلم فيها بجرح إلا الدارقطني في قوله لا يحتج بها، ولكن هناك من جهلها أو جهل حالها، فابن حزم يقول إنها مجهولة، وعليكم السلام، وابن القطان يقول لا تعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث، والذهبي يقول لا تعرف إلا في حديث مكث المرأة في النفاس 40 يوما. والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير قال عنها مجهولة الحال، وهذا بمعنى قوله مقبولة في كتاب التقريب. صاحب عون المعبود نقل عن ابن الملقن أنه قال لا نسلم جهالة عينها وجهالة حالها مرتفعة، فإنه روى عنها جماعة وذكر منهم كثير بن زياد والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين، وذكر أن محمد بن عبيد الله العرزمي رواه عن الحسن وهو البصري عن مسه أيضا، قال فهؤلاء رووا عنها وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم وإسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنا. بالنسبة لجهالة عيني مسه، نعم الصواب إن شاء الله تعالى أنها قد ارتفعت جهالة عينها، فما دام أن السند إليها صحيح مثل ما نراه عندنا في هذا الحديث فقد ثبتت عينها، وأما جهالة الحال فتعود لاعتبارات إما التصريح بتوثيقها، وهذا ما لم نجده من أحد الأئمة صراحة، وإما ما يسمى بالتوثيق الضمني، وهذا يستفاد من الحكم على الحديث أو الاحتجاج به. فهناك من صحح الحديث مثل ما ذكر عن الحاكم، وهناك من احتج بهذا الحديث وهم عدد من الأئمة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فقه الحديث. وما تضمنه هذا الحديث هو الرأي الراجح، بل هناك من يقول إنه إجماع، وبالذات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى في فقه الحديث. مسه تروي هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. من المعلوم أيها الإخوة أن هذا الدم الخارج من المرأة في هذه المدة قد يؤثر على صحة المرأة، وهي تحتاج إلى غذاء لتعوض نقص ذلك الدم الذي ينزف منها طيلة هذه المدة، ومن النساء من يكون نزف الدم عندها كثيرا فيؤثر على صحتها، ويظهر هذا على وجهها، فربما علاه الاصفرار أو ربما صاحب ذلك شحوبا وسوادا، وبخاصة في جهة العينين وأعلى الخدين وهكذا. فكانت النساء أو كن النساء يتزين بمسح الوجه بالورس، والورس نبات أصفر يصبغ به، ربما صبغت به بعض الثياب، وربما تجملت به النساء لأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فالكلف هنا يبدو أن معناه واسع، لأنه لو رجعنا لكتب اللغة منهم من يقول إن الكلف عبارة عن بثور تكون كالحب الصغير مثل حب السمسم يكون في الوجه، ومنهم من قال هو حمرة بسواد تعلو الوجه، ومنهم من قال غير ذلك. فالشاهد بالذات مما يظهر معنا من هذا الحديث أنه تغير في الوجه ربما ظهر معه أن هذه المرأة تعاني نقصا في الغذاء أو جهدا أو ربما مرضا وهكذا، فتتزين المرأة بصبغ وجهها بهذه الصفرة التي تذهب أثر ذلك الكلف، والله تعالى أعلم. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، مثل ما رأينا أن شجاع بن الوليد يرويه عن علي بن عبد الأعلى، ورواية شجاع بن الوليد هذه أخرجها أبو سعيد الأشج في حديثه، والإمام أحمد في المسند، وابن ماجه في سننه، وأبو يعلى في مسنده، والبغوي أبو القاسم في مسائل للإمام أحمد، والدارقطني والبيهقي في سننيهما، كلهم رووه من طريق شجاع بن الوليد بهذا الإسناد. وقد تابع شجاع بن الوليد زهير بن معاوية، فرواه عن علي بن عبد الأعلى بنحو رواية شجاع بن الوليد أو بمثلها، وقد أخرجه الإمام أحمد في عدة مواضع من مسنده، وأخرجه كذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة عن زهير بن معاوية، ومن طريق أبي نعيم أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده، وابن المنذر في كتاب الأوسط، ورواه كذلك أيضا ابن أبي شيبة وأبو داود السجستاني والدارمي وابن حبان في المجروحين والطبراني في الكبير والدارقطني والحاكم وأبو نعيم في أخبار أصبهان والبيهقي في سننه والبغوي في شرح السنة، كل هؤلاء رووه من طريق زهير بن معاوية متابعا لشجاع ابن الوليد. وذكر الترمذي هذا الحديث في كتاب العلل الكبير فقال: سألت محمدا عن حديث علي بن عبد الأعلى، فذهب إلى الراوي الذي عليه مدار هذا الحديث وهو علي بن عبد الأعلى، فقال: سألت محمدا عن حديث علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. فقال، يعني البخاري، علي بن عبد الأعلى ثقة روى له شعبة، وأبو سهل كثير بن زياد ثقة، ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث. وهذا الحديث أعل بالآتي: أولا بما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي كلهم من طريق يونس ابن نافع عن أبي سهل. إذن هناك راويان يرويان هذا الحديث عن أبي سهل، الأول علي بن عبد الأعلى الذي أخرج الترمذي الحديث من طريقه والذي تقدم تخريج روايته، والثاني هو يونس ابن نافع، هذا الذي أخرج روايته أبو داود والحاكم والبيهقي، رواه من طريق يونس بن نافع هذا عن أبي سهل كثير بن زياد بالحديث، لكن فيه تقول أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعرف في معناه غير هذا. تبين لنا الآن أن رواية يونس بن نافع هذه فيها زيادة نسبة هذا الفعل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهن، هذا في رواية يونس بن نافع. ويونس بن نافع هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني سكت عنه، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال يخطئ، ولم نجد أحد من أهل العلم قد وثقه. ويقول ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفسا أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة. فإذا لا معنى لقولها قد كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 يوما، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسريته مارية. إذن هناك علة متنية في هذا الحديث، وهو أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير خديجة وغير سريته مارية ما منهن أحد صارت نفسا، لأنه لم يولد للنبي صلى الله عليه وسلم منهن. فهذه علة متنية، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا في كلام بن رجب التأكيد على مثل هذه العلة. ولكن أرى أن هذه العلة مدفوعة، لأن هذه إنما جاءت في رواية يونس بن نافع، وقد خولف من علي بن عبد الأعلى، وعلي بن عبد الأعلى حاله أحسن من حال يونس بن نافع. تقدم معنا أن البخاري والترمذي قد وثقاه، وأن الإمام أحمد والنسائي قال ليس به بأس، وأن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات. وإنما الذي تكلم فيه أبو حاتم الرازي والدارقطني، فأبو حاتم قال ليس بالقوي، وأبو حاتم معروف بتشدده، فلعل تشدد أبي حاتم يعني إنزال علي بن عبد الأعلى هذا من مرتبة الثقة إلى مرتبة من ليس به بأس كما قال الإمام أحمد والنسائي. وأما الدارقطني فلعله تابع أبا حاتم، وهو ربما تابع أبا حاتم حتى في تعليل الأحاديث، وإن لم يكن كذلك فإنه يقال هذا جرح ليس بمفسر. فما هي الأخطاء التي وقع فيها علي بن عبد الأعلى والدارقطني مخالف من أئمة آخرين قد عدلوا علي بن عبد الأعلى هذا؟ فعلى كل حال حاله بلا شك أنها أحسن من حال يونس بن نافع، فروايته ترجح على رواية يونس بن نافع، وروايته ليس فيها ذكر لأحد من أمهات المؤمنين، وإنما ذكر النساء مطلقا. فإذا هذه العلة مدفوعة. أما بالنسبة للتعليل الحقيقي فإنما يكمن في احتمال رواية مسة من عدمه، فمن يشدد ويقول إنها مجهولة الحال أو مجهولة كما ذهب إليه بعض أهل العلم فهذا يرد حديثا، ومن يتسمح ويقول إنها لم تأتي بما يستنكر عليها، وقد روت هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولا يعلم لها مخالف، فما المانع من قبول رواية مسة، وبخاصة أن هناك من صحح هذا الحديث مثل ما قلنا عن أبي عبد الله الحاكم، أو هناك من احتج بهذا الحديث من الأئمة الذين ذهبوا هذا المذهب، ومنهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن لم يشيروا لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا، ولكن هذا القول موافق لقول من أثر عنه هذا القول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك بعض الشواهد لهذا الحديث، ولكن كلها شواهد، يعني المرفوع منها للنبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة جدا، وبعضها قد يصل إلى حد الموضوع. من ذلك ما رواه الدارقطني وغيره من طريق سلام بن سلم، وأحيانا يقال بن سليم، عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت النفاس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال الدارقطني: لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث. وكثير من أهل العلم يعبر بضعيف الحديث حتى ما يتعلق بالكذاب وشديد الضعف، والسلام الطويل هذا أقل أحواله أنه متروك، فروايته شديدة الضعف. وروى البيهقي في الخلافيات وغيره هذا الحديث أيضا من طريق زيد العمي عن أبي إياس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت للنساء للنفساء 40 ليلة إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، يعني نفس الحديث السابق. هذا الحديث لما أخرجه البيهقي ضعفه بزيد العمي، وزيد العمي أيضا أقل أحواله أنه متروك الحديث. وقد جاء هذا الحديث عن غير أنس، فأخرجه ابن عدي في كتاب الكامل من حديث العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة. العلاء بن كثير الراوي لهذا الحديث متروك، وقد رماه ابن حبان بالوضع، يعني بوضع الحديث. ومن الأحاديث أيضا حديث عثمان بن أبي العاص، وقد أخرجه الدارقطني من طريق أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا أبو بلال قال حدثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء في نفاسهن 40 يوما. قال الدارقطني أيضا: حدثنا أحمد قال حدثنا أبو شيبة قال حدثنا أبو بلال قال حدثنا حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال الدارقطني: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف، وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث. فهذا الحديث إذن شديد الضعف، سواء ما يتعلق بحديث عثمان بن أبي العاص أو ما يتعلق بحديث عائشة من هذا الطريق. وسيأتي معنا أن الصواب في حديث عثمان بن أبي العاص أنه موقوف عليه، وأن لحديث عائشة أيضا بعض الطرق الأخرى التي ستأتي إن شاء الله تعالى، ولكنها كلها أيضا لا ترفع من درجة الحديث. وقد روى الدارقطني حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا أيضا من طريق عمر بن هارون البلخي عن أبي بكر الهذلي عن الحسن وهو البصري أن امرأة عثمان بن أبي العاص لما تعلت في نفاسها تزينت، فقال عثمان: ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتزل النفساء 40 ليلة؟ قال الدارقطني: رفعه عمر بن هارون عنه وخالفه وكيع، ثم أخرجه من طريق وكيع عن أبي بكر الهذلي عن الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول لنسائه: إذا نفست امرأة منكن فلا تقربني 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. يعني هكذا جعله موقوفا على عثمان بن أبي العاص، وهذا هو الصواب أنه موقوف على عثمان بن أبي العاص. وقد رواه عن الحسن هكذا أيضا أشعث بن سوار، وإن كان فيه ضعف لكنه توبع من يونس بن عبيد وغيره. فالحديث معروف بأنه أو بأن مخرجه الحسن البصري ويرويه عن عثمان بن أبي العاص، ورجاله في بعض طرقه خاصة رواية يونس بن عبيد عنه رجاله ثقات، لكن الإشكال في رواية الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص فإنها منقطعة لأنه لم يدركه. وعلى كل حال فضعفه ها هنا يكون ضعفا يسيرا، وهو مما يفيدنا إن شاء الله تعالى في فقه هذا الحديث. ها هنا أيضا حديث آخر في هذا الباب لعبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك فيما رواه الدارقطني والحاكم كلاهما من طريق عمرو بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن علاثة عن عبدة ابن أبي لبابة عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتظر النفساء 40 ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جازت 40 فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة. وآفة هذا الحديث عمرو ابن الحصين فإنه متروك على أقل أحواله وقد كذبه بعض الأئمة والحمل عليه في هذا الحديث. وأما ابن علاثة فإنه وإن تكلم فيه بعضهم فقد وثقه ابن سعد ويحيى بن معين وغيرهما. والحاكم أبو عبد الله لما أخرج هذا الحديث قال عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليس من شرط الشيخين، وإنما ذكرت هذا الحديث شاهدا متعجبا، يعني معنى ذلك أنه أخرجه من غير تصحيح له وأعله بهذين الراويين، لكن كما قلت الحمل فيه على عمرو بن الحصين فإنه هو الأشد ضعفا. حديث آخر أيضا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقد أخرجه ابن عدي في كتاب الكامل والبيهقي في الخلافيات كلاهما من طريق محمد بن سعيد الشامي يرويه عند البيهقي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم، وعند ابن عدي أسقط من عبادة بن نسي. وعلى كل حال ليست هذه المشكلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فعبد الرحمن بن غنم يرويه عن معاذ بن جبل فيقول سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حيض دون 3 أيام ولا حيض فوق 10 أيام فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون 2 أسبوع ولا نفاس فوق 40، فإن رأت النفساء الطهر قبل دون 40 صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد 40. قال البيهقي محمد بن سعيد هذا هو الذي قتل وصلب في الزندقة وهو متروك الحديث، وفي هذا الحديث ما قد أجمعوا على تركه. لعله يقصد إباحة اتيان الرجل لزوجته بعد 40، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام عليه. على كل حال محمد بن سعيد الشامي هذا هو من المشهورين بالكذب وورع الحديث وقد قتل صلبا لاتهامه بالزندقة نسأل الله العافية، فالحديث هذا لا يسوى فلسا، ولكن إنما ذكرناه لأجل هذه الأحاديث الكثيرة التي رويت في الباب، وهي بمجموعها كما ترون ليس منها شيء يستقيم. من الأحاديث التي وردت في هذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث أخرجه البيهقي في كتاب الخلافيات وغيره من طريق عبد العزيز بن أبان يرويه عن الحسن بن صالح عن عطاء بن السائب عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفساء إذا تطاول بها الدم قال تمسك 40 ثم تغتسل وتطهر وتوضأ لكل صلاة. لما أخرج البيهقي هذا الحديث قال إسناده ضعيف وعبد العزيز بن أبان ضعيف جرحه ابن معين وغيره. أقول ابن معين قال عنه كذاب خبيث يضع الحديث، وقال ابن نمير كذاب، وقال يعقوب بن شيبة والنسائي متروك، فهذا الحديث أيضا لا اعتبار به. كذلك رواه يحيى ابن العلاء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات ثم قال يحيى بن العلاء الرازي ضعيف جرحه يحيى ابن معين وغيره. وأقول يحيى بن العلاء أيضا ممن رمي بالكذب نسأل الله العافية، فقد كذبه وكيع بن الجراح وقال الإمام أحمد كذاب رافضي يضع الحديث. رواه أيضا أحد الكذابين وهو نوح بن أبي مريم، وروايته عند البيهقي أيضا. رواه عن ابن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت النساء 40 يوما. ونوح بن أبي مريم معروف بالكذب ووضع الحديث. إذن هذه الحديث على كثرتها ليس منها حديث يصلح في هذا الباب، اللهم إلا ما قلته عن حديث عثمان بن أبي العاص، وهذا إنما هو موقوف، فالموقوفات على الصحابة غير هذا. فجاء هناك بعض الآثار منها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما رواه عبد الرزاق من طريق معمر، وابن المنذر والدارقطني من طريق إسرائيل، كلاهما معمر وإسرائيل يرويانه عن جابر وهو بن يزيد الجعفي، عن عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تجلس النفساء 40 يوما. مشكلة هذا الإسناد هو جابر الجعفي، فإنه متروك شديد الضعف. وأما رواية عثمان ابن أبي العاص فقد تقدمت الإشارة إليها، وهي مخرجة في كثير من كتب الحديث، وكما قلت إن الإسناد إلى الحسن البصري الراوي عن عثمان بن أبي العاص صحيح، لكن الإشكال في رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص فإنها منقطعة. فالحديث جاء عن عثمان بن أبي العاص بلفظ أنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفست إحداهن 40 ليلة. هذا رواه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص به، ورجال هذا الإسناد ليس فيهم مجروح فكلهم ثقات، لكن الإشكال كما قلت في سماع عثمان الحسن من عثمان. للحديث طرق أخرى مثل ما قلت من رواية الأشعث بن سوار وغيره عن الحسن البصري، فعلى كل حال ثبوته عن الحسن لا شك فيه، ولكن الإشكال فيما بعد ذلك. جاء هذا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقدمت أن روايته المرفوعة شديدة الضعف، وقد جاء موقوفا عليه، لكنه أيضا من طريق جابر الجعفي، وعرفنا أنه شديد الضعف، وروايته هذه عند الدارقطني، يعني رواية جابر الجعفي، وجابر يرويه عن سليمان البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه، مثل حديث عمر: تجلس النفساء 40 يوما، ولكن هذا شديد الضعف. وأخرجه أيضا البيهقي في كتاب الخلافيات من طريق إسماعيل بن عمر عن الحسن بن صالح عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وقت للنساء 40 يوما. وإسماعيل بن عمر هذا هو ابن نجيح وهو ضعيف، فهذا الضعف لعله ضعف يسير، يعني يمكن أن يتسامح فيه، فيستأنس بحديث أو برواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذه، وهي موقوفة عنه. ومن أحسن ما جاء في هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك فيما أخرجه الدارمي وابن الجارود والبيهقي، كلهم من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، يرويه عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: النفساء تنتظر 40 يوما. وهذا الحديث سنده صحيح عن ابن عباس، وجاء عنه من طريق عكرمة أيضا، فلو لم يأتي إلا من طريق أبي بشر وحده لكفى، فالسند عن ابن عباس صحيح، وهذا هو الذي نحتاجه في فقه هذا الحديث أكثر، بالإضافة لرواية أم سلمة. هناك بعض الآثار التي جاءت، يعني لا أطيل بذكرها. يقول الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد، قال محمد بن إسماعيل، علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. قال: ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. ليس معنى كلام الترمذي هذا أن ما زاد على 40 فإنها تصلي وأن هذا محل إجماع، لا، وإنما قصده أن الإجماع انعقد على أنها تدع، أو لأنها إذا استمر بها الدم إلى 40 يوما فالإجماع منعقد على أنها تدع الصلاة طيلة 40 يوما، لكن اختلفوا فيما زاد عن ذلك. فينبغي أن نتنبه لهذه القضية حتى لا يظن ظان أن الترمذي ذكر الإجماع على 40، لو كان هناك إجماع لا استرحنا من بداية الطريق، ولكن الخلاف فيما زاد على 40، وأما في حدود 40 فهذا نعم مجمع عليه، بمعنى أنه لم يقل أحد إنها تمكث 30 ثم بعد ذلك تصلي بهذه الصفة، يعني لم يجوز لها أن تصل إلى حد 40. هذا مقتضى كلام الترمذي، مع العلم أن الخلاف في هذا أيضا موجود كما سنرى، يعني قد ينقض هذا الإجماع الذي ذكره الترمذي، لأن هناك من خالف في الذكر، فمنهم من قال 30 أو 35 يوما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الترمذي: فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم. لاحظ الآن هذا يدل على أنه ليس هناك إجماع في هذه المسألة، فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. كل هؤلاء الذين حكى الترمذي عنهم هذا القول، نعم أثر عنهم هذا القول كما سنؤكده إن شاء الله تعالى، عدا الشافعي. فالترمذي رحمه الله أحيانا له بعض ما يستغرب عليه فيما ينسبه لبعض الأئمة، ومن جملة ذلك هذا الذي نسبه للشافعي. فالمشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن أكثر النفاس 60 يوما كما سنؤكده إن شاء الله تعالى. وقد استغرب كلام الترمذي هذا النووي رحمه الله، وكذلك ابن رجب كما سيأتي في كلامه. قال الترمذي: ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. إذن هذه المسألة، وهي مسألة أكثر النفاس، قد اختلف فيها، فمن أهل العلم، أو دعونا نذكر الخلاف في الأقل لأنه يسير ثم نذهب بعد ذلك للأكثر. فبالنسبة لأقل النفاس، أكثر أهل العلم قالوا إنه لا حد له، ولو أنها ولدت ورأت قطرة من دم فإنها تكون نفاسا، وهذا القول ذهب إليه عطاء بن أبي رباح والشعبي والثوري، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد في ما ظهر من مذهبه، وبه يقول أيضا إسحاق ابن راهوية وأبو ثور ومحمد بن الحسن من الحنفية وغيرهم، وهو الذي ثبت عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وهناك رواية جاءت عن أبي حنيفة أن أقله 25 يوما، وجاء عن أبي يوسف أنه قال أقله 11 يوما، ولكن يبدو أن الصحيح ما وافق فيه الجمهور. وجاء عن الثوري رواية أن أقله 3 أيام، يعني مثل ما قال في الحيض، وتقدم حكاية الحيض عنده فيما تقدم من أبواب. وأما أكثر الحيض فأكثر العلماء كلهم على أن أكثره 40 يوما، بل هناك من ادعى الإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا. يقول إسحاق بن راهوية: هو السنة المجمع عليها. قال: ولا يصح في مذهبي من جعله إلى 2 سنة إلا عن بعض التابعين، يعني لم يأتي عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الطحاوي: لم يقل بال60 أحد من الصحابة، إنما قاله بعض من بعدهم. وهذا الذي أكده أيضا ابن عبد البر وغير واحد. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بال40، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل. وممن روي عنه التوقيت بال40 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم. وممن ذهب إلى هذا الثوري وابن المبارك والليث والأوزاعي في رواية عنه، وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والمزني، بل حكاه الإمام أحمد عن أهل الحديث، ومثل ما رأينا أن الشافعي حكاه، أن الترمذي حكاه عن الشافعي يقول ابن رجب وهو غريب عنه. وحكى الترمذي عن الحسن البصري أن أكثره 50 يوما، وعن عطاء والشعبي أن أكثره 60 يوما، ولكن قد اختلف فيه عن عطاء والحسن، وروي عنهما أن أكثره 40 يوما، يعني قد وافق فيه الجمهور. وأما من قال بال60 فهم عامر الشعبي، وجاء عن الإمام مالك، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وحكي رواية عن الإمام أحمد. وحكى الليث بن سعد عن بعض العلماء أن أكثره 70 يوما، ولكن لم يسمى من قال بهذا القول. وهناك من قال: لا حد لأكثره، وإنما يرجع إلى عادات النساء، وهذا حكي عن الأوزاعي، وهو رواية عن الإمام مالك، بل نقل ابن القاسم أن الإمام مالكا رجع إلى هذا القول. ومعنى ذلك أنه يختلف باختلاف النساء، فهذه المرأة التي أصبحت عادتها 60 يوما يكون نفاسها 60 يوما، والتي يكون نفاسها 70 يوما تستمر بعد ذلك في نفاسها ويكون 70 يوما. ولكن على هذا بعض الإشكال الذي لعلي أشير إليه إن شاء الله تعالى. ربيعة بن أبي عبد الرحمن حكي عنه أن أكثر النفاس 3 أشهر. وهناك من قال: أكثره من الغلام 30 يوما، ومن الجارية 40 يوما. وهذا محكي عن مكحول وسعيد بن عبد العزيز، وحكاه الأوزاعي عن أهل دمشق. وقيل أكثره عن الغلام أو من الغلام 35 يوما، ومن الجارية 40 يوما، وهذا حكاه الخشني عن الأوزاعي. وهذه يمكن أهم الأقوال التي قيلت في هذا. من أهم الأدلة التي استدل بها في هذا حديث أم سلمة، حديث الباب الذي معنا، وذكرنا أن الحاكم قد صححه، وبالنسبة لنسبة هذا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ بن رجب وفي متنه نكارة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة، فإن خديجة عليها السلام ماتت قبل أن تفرض الصلاة. قال ومتى انقطع الدم قبل بلوغ أكثره فهي طاهرة تصوم وتصلي. هذا صحيح، يعني إذا انقطع الدم قبل 40 فإنها تصوم وتصلي. وثمة خلاف في مسألة وطئها، لكني أتركه بعد أن أعرج على المسألة السابقة. إذا جئنا للقول الذي رجع إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه يرجع فيه إلى العادة، يبدو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا ممن ارتضى هذا القول، فشيخ الإسلام يرى أنه لا حد لهذا، ويبدو أيضا أن ابن رشد في بداية المجتهد يذهب إلى هذا، يقولون لا حد لأكثر النفاس. طيب ماذا تصنع المرأة؟ قالوا ليس ثمة إلا أن ينقطع عنها الدم في 40 أو يستمر، فإذا استمر وانقطع صار هذا نفاسها، سواء بلغت 60 أو 70 فلا حد لأكثر النفاس، وليس ثمة دليل صحيح يصار إليه في أكثر النفاس. ولكن يرد على هذا من الإشكال الآتي: أولا نقول إلى متى تستمر، يعني لو استمر بها الدم 6 أشهر هل لا تزال نفاسا؟ هذا إشكال. طيب لو استمر سنة هل لا تزال نفاسا؟ دعونا نفترض أنهم قالوا لا، إذا بلغت 6 أشهر أو بلغت سنة فإنها لا تكون نفاسا، قلنا إذن قلتم بالتحديد، فما فررتم منه وقعتم فيه، فإذا لا بد من التحديد، وإذا كان لا بد من التحديد فمن الذي يصار إليه بالدرجة الأولى غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما دام صح عن ابن عباس، لو لم يأتي إلا صحة عن ابن عباس لكفى، من الذي يخالف؟ حبر الأمة وفقيها. هل خالفه صحابي آخر؟ إن خالفه صحابي آخر فعلى الرأس والعين، لكن لم يحكى عن صحابي إطلاقا خلاف هذا القول، وإنما كما قدمنا أنه ورد عن بعض الصحابة الآخرين وفي الأسانيد إليهم بعض المقال، وأما الإسناد إلى ابن عباس فصحيح. إذن لا بد من التحديد، ومن فر من التحديد فلا بد أن يقول بالتحديد، ولك أن تحاجه فتقول طيب ليس هناك حد أبدا، يعني لو استمر معها الدم 1 سنة 2 3 سنين يعني كل هذه الفترة تدع الصلاة فيها، وأنا لا أعلم أن أحدا قال بهذا القول، يعني حتى الذين قالوا بعدم التحديد مثل ما حكي عن الإمام مالك أو شيخ الإسلام بن تيمية لم يرد عنهم التصريح بأنها وإن طال بها الدم، لكن يقولون إما أن ينقطع الدم وإما أن يستمر فتكون مستحاضة. طيب افترض أن الدم استمر وأنت قضيت لها بأنها مستحاضة، ما حد الاستحاضة عندك في هذه الحال؟ متى نحكم عليها بأنها مستحاضة؟ لا بد من حد، وإذا كان لا بد من حد فليكن الحد الذي حده الصحابي عبد الله بن عباس، بالإضافة إلى أنه تؤيده الآثار التي حكيت عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم، فهذا القول لا بد منه. أنا أقول هذا لأن هذا هو الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يعني كلام شيخ الإسلام بن تيمية ويفتي بموجبه، ونعرف أن الشيخ محمد رحمه الله كتابه الشرح الممتع منتشر، ورسالته في الدماء الطبيعية منتشرة، وكثير من طلبة العلم يأخذون بفقهه، ولكن هذه المسألة ينبغي أن توضع نصب العين، فيقال لا بد من التحديد، وإذا كان لا بد من التحديد فليحد بالأربعين، لأنه هو الذي جاءت به الآثار ما صح منها وما لم يصح، وما لم نأخذ بهذا فإنه سيلزمنا التحديد ولا بد، فمهما فررنا منه فنحن قائلون بالتحديد، إلا أن نقول للمرأة أنها تستمر في ترك الصلاة سنوات، وهذا لم يقل به أحد من أهل الإسلام أبدا فيما علمت، والله تعالى أعلم. طيب، من حد بالخمسين بالستين بالسبعين بالثلاثة أشهر مثل ما تقدم معنا، ما دليلهم؟ الحقيقة أنه لا دليل، لا دليل عندهم في هذا، ولكن بعضهم يرجع إلى عادات بعض النساء، وأشهر هذه الأقوال قول من ذهب إلى أن حده ستون يوما، فعمدتهم مجيء هذا عن كثير من النساء، لكن ليس بكثرة من يكون اعتلالها بالنفاس 40 يوما، ولكن ما دام أن هناك بعض النساء قد يصلن إلى 60 فإنهم ذهبوا إلى التحديد بال60. لا شك أن مما يعين في هذا كلام الأطباء أيضا، وبالذات بعد تطور الطب الحديث، وهل يمكن أن يستمر الدم بالمرأة أكثر من 40 يوما ويكون دم نفاس، يعني لا يزال دما باقيا في الرحم، أو يكون هذا الدم الزائد على هذا بسبب عرق أو جرح أو غير ذلك من الأسباب؟ الذي رأيته على عجلة أن الأطباء ينظرون للنفاس نظرتين، نظرة تتعلق بالدم، ونظرة تتعلق بعودة الرحم إلى حالته الطبيعية، فما يتعلق بالدم الأطباء وافقوا فيه النظرة الشرعية، فعندهم أن مدة استمرار الدم 6 أسابيع، يعني تقريبا 40 يوما، يعني اليومان لا تفرق، ويبدو أنهم جعلوا ذلك احتياطا أو مجازفة هكذا في الأسابيع. أما بالنسبة لتهيئ الرحم وعودته لحالته الطبيعية فيقولون إنه بعد 60 يوما، لكن ليس معنى هذا استمرار الدم إلى 60، وإنما المقصود أن المرأة ربما وجدت آلاما، ربما أنها لا تستعد لجماع زوجها في هذه الفترة حتى تستريح إلى 60 يوما، يعني في هذه الحال يكون الرحم قد استقر وأخذ وضعه الطبيعي. بلا شك أنه لا يمكن الاعتماد على كلام الأطباء في تقرير الحكم الشرعي، ولكن ما دام أن كلامهم قد وافق هذا الرأي الذي قلناه وهو الرأي الراجح، إذن نقول الحمد لله، يعني نور على نور. فهذا الذي يظهر أنه الراجح بإذن الله تعالى، وهو أن أكثر النفاس 40 يوما، فإذا وصلت المرأة إلى هذا وبقي معها سواء كان دما أو كدرة أو صفرة فإنها تغتسل وتصلي، لكن فيما يتعلق بجماع الزوج يستحسن أن تنتظر، وبخاصة ما دام هناك مؤشرات على قرب انقطاع الدم، مثل كون الدم تحول إلى كدرة أو إلى صفرة فهذا دليل على قرب انقطاعه، فيستحسن أن لا يتعجل الزوج في هذه الحال، لكن لو وطئ فلا نقول إنه فعل محرما، لكن الأولى أن يبتعد حتى تطهر تماما. هذا يجعلنا ننظر فيما ذكره الحافظ بن رجب في هذه المسألة، في مسألة انقطاع الدم قبل بلوغ أكثره؟ قال: فهي طاهرة تصوم وتصلي. وهل يكره وطؤها أم لا؟ فيه قولان، يعني إذا انقطع الدم. أحدهما أنه يكره، وهو مروي عن طائفة من الصحابة، وأن النفساء لا توطأ إلا بعد 40 وإن انقطع دمها قبل ذلك، منهم علي وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة، وهو ظاهر مذهب أحمد، وروي أيضا عن مالك وسعيد بن عبد العزيز، وحكي عن أحمد تحريمه. وقال آخرون لا يكره ذلك، وهو قول الأوزاعي والشافعي، وحكي رواية عن أحمد وعن أبي حنيفة لا يكره إلا أن ينقطع دمها لدون عادتها، فلا توطأ حتى تذهب أيام عادتها، يعني إذا كانت عادتها 7 أيام أيام الحيض فإنها لا توطأ لمدة 7 أيام، وما بعد ذلك يمكن أن توطأ. إسحاق بن راهويه يقول يكره احتياطا، يعني وطئها قبل 40 إلا أن ينقطع لعادة كانت لها فلا يكره، يعني إذا كانت ولدت 10 بطون وعرف من عادتها أنها تطهر 20، فإسحاق يقول في هذه الحال لا يكره، لأن احتمال عوده حينئذ بعيد جدا، لأنهم حينما كرهوا ذلك أو من حرم خافوا من عود الدم إليها، فتكون لا تزال في نفاسها ما دامت في مدة 40. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أربع الصوت شوي. في الدرس الذي مضى يعني قبل الإجازة، ونحن نتكلم على طهارة الدم ونجاسته، يبدو أني نسيت أن أتكلم على دم الحيوان، فأقول دم الحيوان فيما يتعلق بالمسفوح الذي من جهة المنحر، يعني الدم الذي يخرج في حال الذبح، هذا نجس فيتقى ولا يجوز للإنسان أن يشربه ولا يأكله ولا شيء من ذلك، بل ينبغي أن تنظف منه الذبيحة وينظف منه اللحم. وأما الدم الباقي في الذبيحة في باقي أجزائها فإنه طاهر ويجوز شربه ويجوز أكله، طبخه وأكله، ولو مس هذا اللحم ثوبك وتلطخ بهذا الدم فإنه طاهر، لا حرج في ذلك. هذا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.